والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الأئمة الميامين الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في موارد استثناءات عدم حجية الأصل المثبت، ومن الموارد طبعا هو التي تندرج أيضا في مصحح التعبد، موارد الاستصحاب الذي فيه مصحح التعبد لا يكون الأصل العملي فيه مثبت، لأنه ليس يبتغى بالأصل العملي إثبات الأثر بالواسطة، إنما نفس مورد التعبد هو فيه حكمة للتعبد. ويندرج في ذلك كما مر فيما إذا كان الاستصحاب حدوثا ليس ذي أثر بقاء ذي أثر، مثلا استصحاب عدم التكليف قبل بعثة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فنشك أن هذا الحكم صار أو هذا الفعل هذا الشيء وردت فيه حرمة أو وجوب، نستصحب العدم. فترى أن هذا أصل مثبت باعتبار أنه حدوثا لم يكن ذي أثر، فبين الحدوث والأثر الشرعي الوجود البقائي فواسطة، هنا الوجود البقائي واسطة بين الوجود الحدوثي والأثر الشرعي، هكذا يظن، هكذا يظن ويرتسم بأن هذا أصل مثبت. ولكن الأعلام نبهوا على أن هذا ليس من الأصل المثبت في شيء أصلا، ولا حاجة على كل لتخليصه من بحث الأصل المثبت. وذلك لأن الاستصحاب مورده موضوعه بالدقة ومحل ومفاده المطابق للتعبد بالدقة هو البقاء وليس الحدوث. الحدوث موضوع الاستصحاب وليس موضوع الأثر. ففي الحقيقة هنا الموضوع الذي يحرزه الاستصحاب هو البقاء وهو ذو أثر مثلا، فهذا ليس من الأصل المثبت في شيء، وإن تراءى في النظرة الأولية للوهلة الأولى البدوية أنه أصل مثبت. على ضوء ذلك أثار الأعلام إشكال على الشيخ الأنصاري، يعني على وفق هذا الاستثناء، أنه لماذا الشيخ لم يعول على استصحاب عدم التكليف كدليل من أدلة البراءة؟ لماذا لم يعول على الشيخ؟ إن كان من جهة الأصل عدمي مر في الاستثناء قبله، في الاستثناء الذي قبل هذا الاستثناء الاستصحاب العدمي مستثنى من عدم حجية الأصل المثبت، لأن الأصل العدمي فيه الضابطة الثانية من ضوابط صحة الأصول العملية، الضابطة الثانية وهي مصحح التعبد أو مصححية التعبد. هذا إن كان من جهة الأصل العدمي. إن كان من جهة أن الأثر ليس على الحدوث في فترة قبل البعثة، تنجيز والتعديل قبل البعثة مو محل أثر، الأثر في الوجود البقائي هذا لا مانع منه، بالحظ هذا الاستثناء هذا لا مانع منه، بلحاظ هذا الاستثناء الأخير، أن الأصل عملي المهم في مورد جريانه الأثر في الوجود البقائي. فإذا الشيخ من أي جهة لم يجري استصحاب عدم التكليف كدليل ومستند للبراءة الشرعية؟ تعبير الشيخ الأنصاري في الرسائل: وقد يستدل بوجوه غير ماهرة على البراءة الشرعية، ومنها استصحاب عدم التكليف قبل الشريعة. يعتبر الشيخ وجه غير ناهض. فلماذا غير ناهض؟ الإشكال في ماذا؟ الميزة النائمي حاول يعني دافع عن الشيخ الأنصاري وذكر أن استصحاب خصوص مثال استصحاب عدم التكليف الحق مع الشيخ أنه لا يجري، وإن بني على الاستثناءين الأخيرين، صحة الاستصحاب العدمي وصحة الاكتفاء بالأثر بقاء وإن لم يكن أثر حدوثا، مع ذلك استصحاب عدم التكليف لا يجري. لماذا؟ يقول ميزة النائمي: لأنه تحصيل للحاصل، بل أردأ من محذور تحصيل حاصل. ببيان هكذا اعتمده ميزة النائمي، قال: لأن استصحاب عدم التكليف يعني نشك بقاء في التكليف، والشك بقاء في التكليف بمجرد الشك تجري البراءة العقلية والشرعية، أو القول البراءة العقلية أو الشرعية ما شئت فعبر. فمع وجود الأثر الشرعي على مجرد الشك، ما الحاجة للإحراز؟ إحراز عدم التكليف تحصيل الحاصل، تحصيل للحاصل، تحصيل للحاصل. فمجرد الشك في وجود تكليف تجري فيه البراءة الشرعية أو البراءة العقلية، لا حاجة لإحراز العدم وكشف الواقع، لأنه استصحاب عدم التكليف لأجل ماذا؟ لأجل المعذرية، والمعذرية حاصلة بمجرد الشك، بمجرد الشك البراءة المعذرية العقلية والمعذرية الشرعية. فالاستصحاب ماذا يريد أن يصنع لنا؟ يحصل لنا ما هو حاصل، تحصيل حاصل. بل أردأ، يقول الميزة النائمي، أردأ من تحصيل حاصل، لأن تحصيل حاصل تحصيل ما هو حاصل، بينما هذا مو تحصيل ما هو حاصل، ما هو حاصل معذرية تكوينية عقلية، نريد أن نثبت المعذرية التعبدية. تحصيل الحاصل تكوينا بتعبد، وجود تعبدي، الوجود التعبدي أضعف من الوجود التكويني. فهذا ليس تحصيل الحاصل، بل تحصيل الحاصل بما هو أضعف، أردأ بعد من تحصيل الحاصل. لذلك يقول ميزة النائمي أن استصحاب عدم التكليف لا يجري، لا حاجة له، لأن تكوينا البراءة العقلية موجودة، معذرية عقلية مع المعذرية العقلية، من أي حاجة المعذرية التعبدية. هذا دفاع الميزة النائمي عن الشيخ الأنصاري. لكن المحقق العراقي، طبعا هذا البحث ليس خاص باستصحاب عدم التكليف، هذا البحث سيال، الميزة النائمي دائما يتبنى إذا أريد إجراء الاستصحاب عدمي غير وجودي، إذا أريد إجراء الاستصحاب في مورد الشك، بحيث هناك عندنا أصل عملي آخر هو بنفسه يحصل لنا الأثر الذي يريد الاستصحاب أن يحرزه، فيقول ميزانية تحصيل الحاصل بل لغو، بل أرضى من أرضى أنواع تحصيل الحاصل، فاللغو هو ممتنع. فالميزة النائية دوما عند مثل هذا البيان ليس خصوص بس مسألة استصحاب عدم التكليف، وكأنما هذا من موارد تقدم الأصل الغير محرز على الأصل المحرز، والأصل المحرز يقدم. لكن مثل هالموارد اللي بمجرد الشك يترتب الأثر، في ضابط عام عند الميزان العيني أن الأصل الغير محرز مع أنه مؤخر رتبة يتقدم على الأصل المحرز للاستصحاب أو أمثاله. هذا كلام الميزان العيني، وبنى عليه في موارد فروع كثيرة، أبواب كثيرة في الفقه، مو في خصوص مثال استصحاب عدم التكليف قبل الشرع. هذا مثال. المحقق العراقي ذكر بأن هذا كلام الميزة النائمي إما مغالطة أو دور، وكلامه غير تام، والاستصحاب يجري فيكون مقدم. زين، ما هي المغالطة؟ يقول مغالطة لأنه مع إجراء الاستصحاب، الاستصحاب أصل محرز رتبة مقدم على الأصل غير محرز وهي البراءة، سواء عقلية أو البراءة شرعية. فمع وجود الأصل المحرز الذي هو متقدم رتبة، لا تصل النوبة للبراءة لا العقلية لا الشرعية، فضلا عن العقلية. فمغالطة عن الميزانية أن تحصيل حاصل، أي حاصل ما موجود، لا البراءة العقلية موجودة ولا البراءة الشرعية موجودة، لأن الأصل المحرز مقدم. وين تحصيل حاصل أو أردى من تحصيل حاصل؟ مغالطة هذه. مغالطة فيها على كل الغفلة أو تناسي أن الأصل المحرز مقدم، ولا يبقي مجالا للأصل المؤخر رتبة. هذا البيان الأول للعراقي في دفع أشكال الميزان. البيان الثاني للعراقي يقول سلمنا، نحن وياك سلمنا معك أن البراءة تجري والاستصحاب يجري ويتنازعان، دور مو أن البراءة تقدم والاستصحاب يسقط، دور غاية الأمر يصير دور، كلهما متنافيان. كيف بيان الدور؟ يعني لو غضبنا النظر عن الإشكال في البيان الأول، يقول لأن الاستصحاب يتوقف على عدم جريان البراءة، يعني مع وجود البراءة تحصيل حاصل، والبراءة مثلا تجري إذا كان الاستصحاب يجري. نعم، الاستصحاب متى يجري؟ إذا لم تجري البراءة. البراءة متى لا تجري؟ إذا جرى الاستصحاب. فيصير الاستصحاب متوقف على نفسه، دور اسم أو قل البراءة بعد نفس الكلام، في غاية الأمر يصير دور، مو أنه يصير تقديم البراءة وما شابه ذلك، يصير تنافي بينهما، تنازع. لا بس أوضح هذا المطلب. في موارد الدور بين الأدلة الشرعية، سواء كانت أصول عملية مع بعضها البعض أو روايات أو عمومات مع بعضها البعض، بنحو مطئس يعبر الميزة النائني أو غيره من النائني، مطاردة، يعني كل دليل طارد الثاني إلى حق الثاني، والتعبير الاصطلاحي يسمونه التوارد. توارد يعني ماذا؟ يعني كل دليل يصير وارد على الثاني، والثاني يصير وارد على الأول، هذا التوارد، التوارد مو الورود، ها غير الورود، الورود من طرف، التوارد من طرفين، توارد من طرف، كل دليل وارد على الآخر. في مواد توارد ما هي المبنى؟ الميزان يبني على التعارض، حتى السيد الخوي رحمة الله عليه، لكن الصحيح بينا أنه ما يصير تعارض. على كل مو محل هني أول التعارض الله سهل نشرحه، بل يصير من قبيل التخيير أو التزاحم، مو نفس، ليس نفس التزاحم بس من قبيل. على كل هذا مبحث آخر. في موارد الدور في الأدلة الاجتهادية بين بعضها البعض، لو التوارد من قبيل التوارد أو مثاله، أو الدور، شوف صورة دور في الأصول العملية، هذا مبحث خاص في التعارض، إما تعارض أو تنافي الأدلة يحل إما بالتعارض أو بقواعد التعارض عند النعيمي السلخوي، تعارض مستقر، أو الصحيح أنه تعارض غير مستقر يحل بحلول شبيهة بالتزاحم، سيجي بحثا. المهم إذن جيد الفقيه والمجتهد يشخص أن الحالة توارد أو ورود أو ضروري يدقق، لأن كل حالة لها أحكام، مو انه يشوف تنافي بس يعني يأس من تنقيح المسألة، لا، يشوف في تنافي لازم يشخص علاج التنافي. التنافي شبيه مثلا بحالة مرضية في الأدلة، مثلا كيف يعالجها، مرض الصونة، مرض انفلونزا، مرض المهم لازم يعالجها بدواء خاص، كل حالة لها علاج معين. خوف، فإذا الأراضي الدين العراقي أول يقول مو دور ولا تحصيل حاصل، مغالطة، الاستصحاب يقدم بلا أي مثلا عرقلة، لو غضبنا النظر تصل نمر الدور، مو أنه تحصيل حاصل وكذا. هذا كلام المحقق العراقي، هذا الكلام المحقق العراقي جماعة بعد العراقي دافعوا عن النعيمي والشيخ، قال العراقي جوابه متمتي، ملاحظات سجلوا عليه، ملاحظات سجلت عليه أن إنما الاستصحاب، هذا نقطة مهمة جدا في ناموس الأدلة، سيدة هذا بالضبط تتم بحوث ذي كلية مخصصة بهذا المثال ولا بالاستصحاب، هذه بحوث كلية صناعية في الاستنباط في الأدلة، نظام الأدلة بين بعضها البعض، العلاقة بين الأدلة فيما بين بعضها البعض. فهنا انبروا المعاصرين إلى ضابطة إذا تتم كلش متينة، وهي الضابطة يبني عليها القدماء. شنو الضابطة؟ الضابطة يقولون مهم، يقولون إنما تراعى الرتبة والمراتب بين الأدلة، سواء أصول عملية فيما بينها، أدلة اجتهادية فيما بينها، أو أدلة اجتهادية وأصول عملية، الأدلة عموما بحسب اختلاف ما أبواب أو مراتبها، إنما تراعى المرتبة والتقدم بين الأدلة بالصور الأقسام الثلاثة فيما إذا كانت متنافية للنتيجة والمفاد، وأما إذا كانت متفقة النتيجة والمفاد الأدلة بعد كلها تجري تتعاضد تتآزر مع بعضها البعض، ولا ينحصر الاستناد والدليل على الدليل المتقدم. خب هذا إذا تم كلش بحث مهم، يعني الاستصحاب إنما يقدم على البراءة إذا كانت مفاد الاستصحاب ونتيجة الاستصحاب مع البراءة متنافية. سلب وإيجاب، إثبات ونفي. أما إذا كان كليهما نافيين أو كليهما مثبتين يحين على هذه الدعوة. هذه القاعدة في العلاقة بين الأدلة شيء مهم. حينئذ لا يقدم المتقدم رتبة على ويسقط ويعدم المتأخر، لأنهما غير متنافين متعاضدين. هذا طبعا السائل بحثه وليس هنا في المقام. بناء على هذا المبنى أن الرتب بين الأدلة إنما تلاحظ مع التنافي أما مع التوافق، فكل الأدلة تحشد بشكل مجموعي. بناء على هذا شبيه لي طبعا هكذا. الآن المجتهدون يقولون تقلد الأعلام فيما إذا كانت في تخالف بين فتوى الأعلام وغير الأعلام. إذا ما في تخالف حتى غير الأعلام يقلد، بل الصحيح هو تقليد المجموع والجميع كما بنينا عليه عند عالم الاختلاف. ما ينحصر بحسب الأدلة، ما الأدلة لا تفي بحصر التقليد بالأعلام عند التوافق. هم يقولون مخير حتى القيد غير أعلام المشهور المعاصري، يعني المشهور العصار الأخيرة. لكن الصحيح لا، هو يلزم بتقليد الجميع والمجموع. فطبعا في فرق بين المجموع والجميع، بس هو هكذا. لما لأن ما بتنافية الفتاوى، فما في تقدم في الرتبة، توافق هنا. والمجموع والجميع مقدم على إمارة حتى الأعلام، يعني شبه المشهور ولو مشهور مقطعي. على أي حال، فهاي الضابطة في الأدلة إذا تمت يعني تعطي آثار في أبواب فقهية كثيرة وأبواب أصولية. إنها ضابطة مراعاة مراتب ورتب الأدلة، خذها من اليقين إلى فلان في موارد التنافي، أما موارد التوافق فمجموع وجميع الأدلة. يلا شنو الفرق الصناعي بين المجموع والجميع؟ طبعا استغراقي ومجموع المفروض الأخوان ينتفعون له، فهم مجموع هم جميع حجية. على كل، فبناء على هذا ذهني شلون تطبيقه في المقام؟ هاي النكتة في نفسها نفيسة، أنفس من المقام. إذا تمت تفيد في أبواب عديدة. كيف تطبق في المقام؟ تطبق في المقام يقال بأن البراءة والاستصحاب، وإن كان الاستصحاب رتبة كما ادعى كما قال العراقي مقدم على البراءة، لكن لأنهم متوافقين هذا ينفي التكليف وهذا ينفي التكليف، فكلهما يجريان فيأتي تقريب النائم. هذا محصل الدفاع عن النائم. المهم هذا البحث تام متام. شنو أي ملاحظات نبديها في المقام إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.